بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أولا وآخرا الذي وفقنا لهذا الخير، ونسأله جل في علاه أن يرزقنا علما نافعا، ونعوذ به من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أسأله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا ماذا؟ وعملا صالحا متقبلا. واعلموا أحبتي في الله أن من توفيق الله عز وجل للمسلم أن يشرح صدره للعلم وسماع العلم وحضور مجالس العلم، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وطلب العلم فريضة على كل مسلم أيضا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإنما أنا قاسم والله معطي. فماذا؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، كما جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم وغيره. ومن أعظم العلم العلم الواجب، ومن ذلك العلم بالله عز وجل وبما يقرب إليه سبحانه وتعالى، تعلم التوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة، وهكذا ما أمر ربنا عز وجل بتعلمه كتعلم العبادات، وهكذا الفرائض والواجبات وغير ذلك مما يجب على المسلم أن يهتم بتعليمه. وحاجتنا إلى العلم كما قال الإمام أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، أننا أحوج إلى العلم أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب. فالإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب في يومه وليلته مرة أو مرتين أو ثلاثا، وأما حاجته إلى العلم فإنها بعدد أنفاسه، بعدد أنفاسه. فلهذا ينبغي أن نستشعر عظمة ما وفقنا ربنا عز وجل إليه، لا كما يظن بعض من لا يرفع بالعلم رأسا، أن الجلوس في مجالس العلم وحلق العلماء أنه يعتبر من تضييع الأوقات وذهاب الأعمار. فماذا؟ طلب العلم وتحصيل العلم يعتبر من أعظم وأنفس ما فنيت فيه الأعمار واستغلت فيه الأوقات، والدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، كما أخبر عليه الصلاة والسلام قال: إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. فليكن الواحد منا إما عالما وإما متعلما، فيتعلم، وإذا رزقه الله عز وجل العلم فإنه ماذا؟ يعلم غيره، فإنه يعلم غيره. ومن أبواب العلم التي يحتاج إليها كثيرا ما نحن بصدد الحديث عنه من الكلام عن العمرة، وهكذا أيضا آداب وأحكام العمرة. فربنا تبارك وتعالى شرع لخلقه وعبيده زيارة البيت الحرام، زيارة البيت الحرام لأداء مناسك الحج، وهكذا لأداء مناسك العمرة. وعلى المسلم قبل أن يذهب أن يتعلم ما يتعلق بهذه المناسك والآداب والأحكام التي سيذهب لأدائها. وبسبب التقصير في جانب التعليم كم تحصل من الأمور التي عواقبها وخيمة، كم يذهب من يذهب إلى تلكم البقاع الطاهرة والأماكن المقدسة، فبدلا من أنه يكسب أجرا فإنه يرتكب إثما، بدلا من أنه يزداد قربا فإذا به ماذا؟ يزداد بعدا من الله عز وجل. كم ترتكب الشركيات في تلكم البقاع الطاهرة، مع أن الله عز وجل إنما شرع هذه المناسك لإقامة التوحيد، لإقامة التوحيد وإقامة ذكر الله عز وجل وطاعته وعبادته، لكن الجهل ماذا؟ يعتبر داء عضالا يسبب ما سبق من الشركيات والبدع، وهكذا أيضا من المخالفات، من المخالفات. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في صحيح مسلم في صفة حجته عليه الصلاة والسلام التي عرفت بحجة الوداع، كان عليه الصلاة والسلام يتنقل بين المشاعر من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة عودة إلى منى ثم إلى مكة، كل ذلك وهو يؤدي المناسك. ويقول عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. لتأخذوا أي لتتعلموا مني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولهذا سميت بحجة الوداع، بحجة الوداع. فتعلم هذه المناسك وهذه الأحكام يعتبر من الأهمية بمكان. العمرة، وما أدراك ما العمرة، تعتبر من أجل العبادات وأفضل القربات التي يتقرب بها العباد إلى ربهم عز وجل، فيرفع ربنا عز وجل لهم الدرجات، وهكذا أيضا يعظم لهم الأجور والحسنات، ويحط عنهم بها من الخطايا والسيئات ما يحط ما يحط. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في فضل العمرة، ومن ذلكم ما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. في حديث أبي هريرة في الصحيحين قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، إلا الجنة. وهكذا أيضا جاء عند الترمذي والنسائي، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وصححه ماذا العلامة الألباني رحمه الله تعالى جاء في حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة. تابعوا، ايش معنى تابعوا؟ اي اكثروا، اذا حج يحج كذلك، واذا اعتمر يعتمر كذلك غيرها. قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فانهما، اي المتابعة بين الحج والعمرة، قال: فانهما ينفيان الفقر، ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر، ينفيان أي يذهبان الفقر، إذن يجلبان الغنى. قال: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير. ما هو الكير؟ الكير الذي يجعل فيه النار والجمر، ويعرض الحديد لهذه النار لكي يصنع أو إلى غير ذلك. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، أو خبث ماذا؟ كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح الجامع، وهكذا شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى كما في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وجاء من حديث ابن عباس أيضا بسند حسن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن العمرة في رمضان لها مزية على العمرة في غيرها من الأوقات، في غيرها من الأوقات. العمرة يا إخوان مشروعة وجائزة في جميع السنة، في جميع السنة، لكنها في رمضان تكون أعظم أجرا. ولهذا جاء في حديث أم معقل عند الحاكم وغيره، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحج والعمرة لمن سبيل الله، إن الحج والعمرة لمن سبيل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن عمرة في رمضان تعدل حجه، وإن عمرة في رمضان تعدل حجه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة معي، عمرة في رمضان كحجة معي. والحديث ماذا صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع وغيره، بل جاء في قصة أمه في قصة أمي سليم والدة أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنهما. أم سليم قالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحديثها عند أبي داود وابن حبان وغيرهما من حديث ابن عباس، أم سليم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا طلحة زوجها قالت إن قالت حج أبو طلحة وابنه وتركاني، أبو طلحة زوجها وأخذ معه ابنه ذهب إلى الحج وترك من وترك أم سليم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سليم عمرة في رمضان كحجة معي، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وهذا يدل على فضل العمرة، ولا سيما العمرة في رمضان، ولا سيما العمرة في رمضان. والعمرة في اللغة هي بمعنى الزيارة، العمرة في اللغة بمعنى الزيارة. وعبر بعضهم بقوله هي القصد إلى مكان عامر، القصد أي الذهاب إلى مكان عامر. ولا يخفى على الجميع ما جعله الله في بلده الحرام مكة من العمارة الحسية وهكذا أيضا العمارة المعنوية. وأما في الشرع فالعمرة يقصد بها الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، هذه أعمال العمرة. إحرام يعني بالميقات أو عند الميقات، وطواف حول الكعبة، وسعي بين الصفاء والمروة، ثم بعد أن ينتهي من السعي بين الصفا والمروة فيحلق رأسه أو يقصر، يحلق أو يقصر. ومما يذكر في هذا الباب ما يتعلق بحكم العمرة. العمرة يا إخوان ما حكمها؟ اختلف العلماء في حكمها، اختلف العلماء في حكمها، فذهب بعض العلماء إلى أنها مستحبة، إلى أنها مستحبة وليست بواجبة. وهذا قال به الشافعي رحمه الله تعالى في مذهبه القديم، في مذهبه القديم، وقال به بعض أصحابه، وهكذا أيضا هو قول مالك وأبي حنيفة وأبي ثور وغيرهم، قالوا العمرة مستحبة وليست بواجبة. وذهب من ذهب من أهل العلم إلى وجوبها، إلى وجوبها، ووجوبها القول بوجوبها صح عن عمر رضي الله عنه، وهكذا صح عن ابنه عبد الله ابن عمر، وهكذا جاء عن ابن عباس وزيد ابن ثابت كما في مصنف ابن أبي شيبة، وهكذا أيضا عند البيهقي وغيرهما قالوا بوجوب العمرة وقال كذلك بوجوب العمرة من التابعين عطاء ابن أبي رباح، وهكذا سعيد ابن المسيب وسعيد ابن جبير والحسن البصري وابن سيرين والشعبي وغيرهم، وهكذا أيضا القول بوجوب العمرة هو قول الشافعي في الجديد وهو الأخير الذي كان عليه الشافعي القول بوجوب العمرة، وعلى هذا أكثر أصحاب الشافعي على القول بوجوب العمرة، وهكذا هو قول أحمد وإسحاق والثوري وغيرهم ذهبوا إلى وجوب العمرة، واستدلوا على وجوب العمرة بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل هل على النساء من جهاد، النساء هل عليهن جهاد، فقال عليه الصلاة والسلام نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، ما هو؟ الحج والعمرة. قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا الحديث حديث عائشة أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهما، وهكذا أيضا ما جاء في حديث أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه، وفيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، ما هو الظعن؟ أي السفر، شيخ كبير. وتعلمون السفر قديما كان على الإبل والخيل والحمير أو مشيا على الأقدام، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. طيب، قال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. وهذا الحديث رواه أصحاب السنن أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وهكذا أيضا الإمام أحمد، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهكذا شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وبوب عليه بباب وجوب العمرة، قال باب وجوب العمرة. وهذا الحديث ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه أصح حديث يدل على وجوب العمرة، هو حديث أبي رزين العقيلي السابق في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله ماذا حج عن أبيك واعتمر، ذكر العلامة الفوزان رحمه الله تعالى كما في كتابه الملخص الفقهي قال: وأما العمرة فواجبة على قول كثير من العلماء، على قول كثير من العلماء. ثم ذكر حديث عائشة في عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، وذكر أيضا حديث أبي رزين: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. وعلق رحمه الله تعالى على قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكن جهاد لا قتال فيه. قال: وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء فالرجال ماذا؟ فالرجال أولى. قال: وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء، قال: فالرجال أولى، فالرجال أولى. والقول بوجوب العمرة يا إخوان هو الأظهر والله تعالى أعلم. وتجب العمرة في العمر كم مرة؟ كم مرة يا سعيد؟ مرة واحدة. تجب العمرة في العمر مرة واحدة، مرة واحدة. وذكر العلماء مسألة، وهو: هل تجزئ عمرة التمتع وعمرة القران في الحج عن هذه العمرة الواجبة؟ لو حج المسلم حج متمتعا، ايش معنى الحج متمتع؟ يعني يعتمر في أشهر الحج، شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة أو عشر من ذي الحجة، يعتمر ثم يتحلل، ثم إذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة الذي هو يوم التروية أهل بالحج. إذن يعتمر وفي أشهر الحج ثم يحج في عام واحد، فهذا متمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والقارن يضم عمرته إلى حجه، يأتي بالعمرة مع الحج ولا يتحلل. في الميقات يقول: لبيك اللهم حجا وعمرة، ويبدأ أعمال العمرة، ثم إذا أكمل لا يتحلل، يبقى على إحرامه إلى اليوم الثامن فيخرج للحج لأداء أعمال ومناسك الحج. هذا يسمى قارن. طيب، هذه العمرة التي في التمتع أو التي في القران في الحج، هل تجزئ عن العمرة الواجبة؟ أما بالنسبة لعمرة التمتع فتجزئ بلا خلاف بين العلماء، كما ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال: لا نعلم في إجزاء عمرة التمتع خلافا، أما عمرة القران فهذه وقع فيها خلاف بين العلماء، وقع خلاف بين العلماء. فنقل ابن قدامة رحمه الله في المغني عن الإمام أحمد ابن حنبل رواية أنها لا تجزئ، أي عن العمرة الواجبة، عمرة القران لا تجزئ عن العمرة الواجبة، عن العمرة الواجبة. وماذا الصحيح؟ أنها تجزئ، الصحيح أنها تجزئ. وفعل عائشة رضي الله عنها الذي استدل به من يقول أن عمرة القران لا تجزئ، فعل عائشة، ماذا فعلت عائشة؟ حجت، وكان حجها قارنة وقيل مفردة، لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أنها قارنة. فلما تحللوا وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف، قالت عائشة: يذهب الناس بحج وعمرة وأذهب بحج، فماذا؟ فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أن يأخذها إلى التنعيم، أدنى وأقرب مكان للحل، وأن يعمرها من التنعيم. اليوم ذلك الموضع الذي اعتمرت منه عائشة يسمى التنعيم، بني فيه ذلك المسجد الكبير الذي يعرف بمسجد عائشة، بمسجد عائشة. فقالوا هذا الفعل تطيبا لخاطر عائشة، لا أنها واجبة، لا أن ذلك الفعل يعتبر واجبا، لا أن ذلك الفعل يعتبر واجبا. طيب، هل يجوز تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة، في السنة الواحدة أكثر من مرة؟ فماذا؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم مشروعية ذلك، يعتمر في السنة الواحدة أكثر من مرة، قالوا لا يجوز. وهذا ذهب إليه الحسن البصري وابن سيرين والنخعي والإمام مالك وغيرهم. ما حجتهم؟ قالوا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في عام واحد أكثر من ماذا؟ أكثر من مرة، في عام واحد أكثر من مرة. وذهب الجمهور من أهل العلم إلى مشروعية ذلك، أنه يشرع ويجوز أن يكرر العمرة أكثر من مرة. مرة معنا حديث ابن مسعود وابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، بين الحج والعمرة. أيضا استدلوا بفعل عائشة، قالوا عائشة حجت قارنة، أي اعتمرت وحجت، ثم بعد انتهاء الحج ماذا فعلت؟ اعتمرت عمرة أخرى، وسبب ذلك أنها حاضت، رضي الله تعالى عنها في ماذا؟ في حجتها حاضت، والحيض سبب لمنع المرأة من بعض الأعمال كالطواف وغيره، كالطواف وغيره. قالوا عائشة اعتمرت عمرتين، عمرة في حجها قارنة وعمرة أخرى بعد الحج، عمرة أخرى بعد الحج. والقول بجواز الاعتمار أكثر من مرة في السنة ليس معناه ما يفعله بعض الناس اليوم، اعتمر اليوم وأكمل عمرته خرج في الغد، ماذا؟ إلى أين؟ قال إلى التنعيم. ماذا تفعل؟ قال اعتمروا كل يوم في عمرة، كل يوم يعتمر. هذا ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ، النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من المدينة إلى مكة، يعني ما يقارب 500 كيلو، يقطعها الشخص في أيام، ويأتي إلى مكة ويعتمر عمرة واحدة ويرجع إلى المدينة. لو كان ما يفعله هؤلاء فيه أجر وفضل وقرب إلى الله عز وجل، هل سيتركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سيتركه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرون بالجنة والسابقون الأولون والصحابة ماذا الأخيار رضوان الله عليهم؟ ما سيتركوا هذا. لكن من أراد أن يعتمر في عام واحد أكثر من عمره ليفصل بينهما بسفر، مثلا اعتمر ثم ذهب إلى المدينة زيارة، عند عودته من المدينة ماذا يفعل؟ يحرم بعمرة من ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، ميقات أهل المدينة. وهكذا يجعل بين العمرة والعمرة الأخرى مدة زمنية من خلالها ينبت الشعر، يتفحم الرأس. ايش معنى يتفحم؟ يسود بإنبات الشعر، بإنبات الشعر بعضهم يقدر بعشرة أيام، تسعة أيام نحو ذلك، يجعلها بين العمرة والعمرة الأخرى والعمرة الأخرى. فما يفعله البعض من الجهال هناك لا يغتر به المسلم، لا يغتر به المسلم. وكم يحصل يا إخوان من زحام شديد بسبب الجهل، بسبب الجهل. يأتي الإنسان من مكان بعيد فيجد أن هؤلاء الذين لهم شهر في مكة وقد اعتمروا 29 مرة، واليوم 30 سيعتمرون تمام 30 عمرة، يأتوا ويزاحموا غيرهم، ويزاحموا غيرهم. فهذا من آثار الجهل، من آثار الجهل. النبي صلى الله عليه وسلم حج بعد هجرته حجة واحدة هي حجة الوداع، بينما اعتمر 4 مرات، اعتمر 4 مرات. العمرة الأولى هي عمرة الحديبية، وماذا حصل في الحديبية؟ هل أكملها؟ لا، أحصروا يعني منعوا من إكمال العمرة. فإن أحصرتم أي منعتم فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بلا عمرة. طيب، العمرة الثانية يقال لها عمرة القضاء أو القضية. وما سبب هذه التسمية القضاء أو القضية؟ ما معنى القضاء أو القضية؟ ما معناه يا أبا مريم؟ عمرة القضاء أي التي ماذا؟ مر معنا قريبا التي، والجواب يعود إلى بنود صلح الحديبية، الجواب يعود إلى بنود صلح الحديبية. عمرة القضاء أي ماذا؟ التي ماذا؟ أحسنت، نعم يا أبا محمد، قضى عمرة الحديبية. لاحظوا هذا مما يقع فيه، أحسنت، مما يقع فيه الخطأ كثيرا. البعض لما يسمع القضاء يقول هذه قضاء عن ماذا؟ العمرة التي لم يكملها، لكن هذا ليس هو الصواب. والصواب ماذا؟ القضاء من التقاضي، أي تقاضى هو ومن؟ والمشركين عليها في صلح الحديبية. من بنود صلح الحديبية أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا العام بلا عمرة، ما في عمرة، ممنوع، لكن ماذا؟ يعود في السنة القادمة، يعود في السنة القادمة لأداء العمرة، ويدخل مكة وليس معهم إلا سلاح الراكب، سلاح المسافر، السيوف في أغمادها، ويبقوا بمكة 3 أيام ثم ينصرفوا، ثم ينصرفوا. هذه عمرة القضاء التي تقاضوا عليها واصطلحوا عليها. وماذا؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم في العام القادم واعتمر هو وأصحابه، فلما كان اليوم 3 قال المشركون لعلي ليخرج صاحبك، يعني خلاص 3 أيام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه. العمرة الثالثة كانت بعد غزوة حنين في رمضان من السنة 8 للهجرة، فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وفي شوال خرج من مكة إلى الطائف، يريد ماذا؟ يريد مقاتلة هوازن وثقيف. لماذا؟ بلغه أنهم يجمعون الجموع ويعدون العدة لغزو النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، في مكة، وأنهم اجتمعوا في مكان واسع يقال له أوطاس. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم قبل أن يأتوهم، وكانت الغزوة في واد يقال له حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم الآية. فبعد أن انهزم المشركون وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف، حصون الطائف، جمع الغنائم بالجعرانة ثم أحرم بعمرة، أحرم بعمرة من الجعرانة. العمرة الرابعة متى كانت؟ متى كانت يا أبا صالح؟ في حجة الوداع، حج مفردا أو متمتعا أو قارنا؟ حج قارنا، حج قارنا. فحج 4 مرات عليه الصلاة والسلام. والمشركون كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج تعتبر من أفجر الفجور، يعني ما تجوز. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهم في ذلك، فكانت جميع العمرات التي اعتمرها في أشهر الحج، في أشهر الحج. قبل أن ندخل في ماذا في أعمال العمرة، هنا آداب ينبغي مراعاتها لمن أراد أن يعتمر. ومن هذه الآداب يا إخوان، أولا أن العمرة عبادة، يجب الإخلاص لله تعالى فيها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فماذا؟ فهجرته إلى الله ورسوله أجره على الله تبارك وتعالى، وعمله تابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. بعضهم يذهب للعمرة لكن ولي فيها مآرب أخرى، مآرب أخرى. يجوز أن ينوي العمرة وإذا ذهب هنالك قد يشتغل، قد يشتغل، هذا يشتغل في فندق، وهذا يشتغل في محل، وذاك في مطعم، وذاك في حملة، إلى غير ذلك. لكن لا يكون هذا هو الأساس، يذهب العمرة، العمرة من زائد، أساس الرحلة هي من أجل العمل. هنا يا إخوان يقع الخلل، يقع الخلل. إذن الإخلاص لله عز وجل هذا من الأمور الواجبة، ولا تقبل العبادة ولا يصح العمل إلا إذا توفر فيه شرطان، أحدهما الإخلاص، وثانيهما المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يجرنا إلى الأمر الثاني، وهو أن يكون في عمرته يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، لكي لا يقع في البدع ولا يقع في المخالفات، ولا سيما طالب العلم. طالب العلم يا إخوان إذا لم يتمكن قد يذهب هناك ويرى العوام يفعلون أشياء فماذا؟ فيغتر بهم ويعمل مثلهم. لا، وإنما يتعلم لكي يكون في عمله مخلصا لربه، متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الآداب أن يتحرى الحلال من المكسب، لا يذهب بمال حرام. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، السلام عليكم، بما أمر به المرسلين. إذن ماذا؟ فكون المكسب حلال هذا يعتبر سببا لقبول العمل واستجابة الدعاء، واستجابة الدعاء. أيضا من هذه الآداب سلامة الصدر والتحلل من المظالم سلامة الصدر والتحلل من المظالم. وهذا يا إخوان أدعى إلى أن ينال العبد مغفرة الذنب وعظيم الأجر وعلو الدرجة عند الله تبارك وتعالى. عند الله تبارك وتعالى لا تذهب إلى العمرة وبينك وبين أخيك شحناء، أنت متقاطع، أنت وفلان وذاهب إلى العمرة وآخر ذاهب إلى الحج، لا، قبل أن تذهب لابد أن تصلح أمرك وتصفي قلبك وتصلح ما بينك وبين الناس. وهكذا أيضا بالنسبة للمظالم، أعد الحقوق إلى أهلها والمظالم إلى أهلها. أيضا من هذه الآداب بالنسبة للنساء، المرأة لا تذهب إلى العمرة إذا كان ما بينها وبين مكة مسافة سفر إلا ومعها محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. وذاك الصحابي الذي اكتتب في غزوة وذهبت زوجته لأداء الحج، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق بها، أن يلحق بها، فلا يجوز السفر إلا مع محرم، إلا مع محرم. وإذا حجت المرأة بدون محرم فحجها صحيح، لكنها تأثم، لكنها تأثم على هذه المخالفة التي وقعت فيها، التي وقعت فيها. العمرة، وما أدراك ما العمرة؟ أركانها أربعة، أركانها أربعة. الأول الإحرام، وثانيها الطواف، وثالثها السعي، ورابعها الحلق أو التقصير. هذه أربعة، من يأتي بها سريعا ولا يتوقف عند واحد منها؟ آت يا سعيد. الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير، تأتي بها يا خان صفوان سريعا بسرعة، يلا. الإحرام قبل السعي إيش؟ الطواف والسعي والحلق أو التقصير. طيب، أما بالنسبة لي الإحرام يا إخوان، بالنسبة لي الإحرام، الإحرام والمقصود به نية الدخول في النسك، نية الدخول في العمرة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ويشرع أن يهل بالإحرام إذا وصل إلى الميقات، أحرم فقال لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة. ولبيك، لبيك معناها أجيبك إجابة بعد إجابة. قال الله عز وجل لإبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ولهذا شرعت التلبية، شرعت التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية. والإحرام يجب على من أراد العمرة أن يحرم من الميقات، أن يحرم من الميقات. والمواقيت أربعة وزيد خامسا، فميقات أهل المدينة ما هو؟ ذي الحليفة. وميقات أهل الشام الجحفة. وميقات أهل نجد قرن المنازل، وميقات أهل اليمن يلملم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. طيب هذا المدينة والشام ونجد واليمن. طيب أصحاب إندونيسيا والهند وباكستان، أصحاب إفريقيا، الصومال، إثيوبيا، أصحاب مصر والجزائر والمغرب، من أتى من أوروبا وأستراليا وأمريكا، يأتوا حجاج ومعتمرين. فهن لهم، أي لهؤلاء أهل هذه البلدان أيضا، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن كان من أهل البلاد الأخرى مر على ميقات منها أحرم منه، أحرم منه. قال: ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان محله دون ذلك فمهله من أهله، حتى أهل مكة من مكة. وينبغي أن يعلم أن من كان خارج الميقات يحرم من الميقات، ومن كان بين الميقات ومكة قالوا يحرم من مكانه من أهله، وأما من كان من مكة فيخرج إلى الحل، خارج الحرم إلى الحل، وماذا؟ ويحرم بالعمرة. أما الحج فيحرم الناس من مكة، من كان بمكة أحرم بالحج من مكة، ولا يلزمه أن يخرج إلى الحل، أن يخرج إلى الحل. ذات عرق، هذا ميقات خامس، هذا ميقات خامس. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته لمن؟ لأهل العراق. ثم جاء بعض أهل العراق في زمن عمر رضي الله عنه فاجتهد وحدد لهم ميقاتا، فوافق اجتهاده تحديد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ذات عرق، ذات عرق. فإذا ماذا؟ يجب الإحرام من الميقات، يجب الإحرام من الميقات. وإذا أراد أن يحرم فيسن له يا إخوان أن يغتسل، يستحب ولا يجب، يستحب ولا يجب أن يغتسل. وأيضا ماذا؟ أن يتنظف، يزيل الشعور التي ينبغي إزالتها كشعر الشارب والإبط والعانة، يقص الأظافر، وماذا قلنا؟ يغتسل ويتطيب في غير ثياب الإحرام، ثوبي الإحرام الإزار والرداء لا يطيبها لا ببخور ولا بعطر، لكن يتطيب في جسده، يضع على رأسه على صدره غيرها من مواضع بدنه، فإنه يتطيب. هذا مما يستحب. ثم يلبس الإحرام أو لباس الإحرام الإزار والرداء، وهكذا أيضا، وهكذا أيضا ماذا؟ إذا صلى يعني ركعتين في الميقات فلا بأس، وإذا وافق صلاة فريضة صلى صلاة الفريضة. ثم متى يحرم؟ يحرم إذا ركب على راحلته. اليوم عندنا باصات، إذا تجهز وركب على الباص قبل أن يتحرك الباص يهل بالعمرة، يقول لبيك اللهم عمرة، ثم يجتهد في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والتلبية مستحبة، ورفع الصوت بها مستحب، رفع الصوت بها مستحب. ويجوز إذا زاد شيئا على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل ابن عمر وغيره من الصحابة. ولو بقي على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أي على نصها فأمر حسن، أمر حسن. إذا أحرم بالحج، إذا أحرم بالعمرة، فيجب عليه أن يجتنب محظورات الإحرام. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ هذا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، ما يلبس المحرم؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام ببيان الأشياء التي لا يجوز لبسها، الأشياء التي لا يجوز لبسها. فقال عليه الصلاة والسلام، قال: لا يلبس القمص. القمص جمع قميص، جمع قميص، ويدخل في النهي عن لبس القمص يعني ما كان في معناها من الثياب المخيطة المحيطة، كشميز، شميز، جاكيت، وهكذا أيضا غيرها، فانيلة وغيرها مما يحيط بالبدن من الأشياء التي تخاط على البدن، تخاط على البدن. قال: لا يلبس القمص ولا العمائم. العمامة ما يعمم بها الرأس، تحيط بالرأس، وهذا فيه عدم جواز تغطية رأس المحرم سواء بعمامة أو بطاقية كوفية أو بقلنسوة. قلنسوة ثوب يكون ماذا؟ مرتبط بالثوب ويغطى به الرأس، أو بغيرها، أو بغيرها، ثوب الإحرام الذي عليه يجعله على رأسه، لا، ما يجوز. فالمحرم لا يغطي رأسه. ولهذا في حديث ابن عباس في قصة الرجل المحرم الذي وقصته ناقته، سقط فانكسر عنقه فمات، قال: غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا رأسه. قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويجوز يا إخوان استعمال المظلة، المظلة يجوز، يجوز أن يستظل تحت خيمة، تحت جدار، داخل سيارة، الاستظلال بالأشياء جائز. يجوز أن يحمل كرتونا يضعه على رأسه، ثقيل، يضعه على رأسه، جائز، وليس هذا يعد من تغطية الرأس في شيء. متى ما وصل إلى مكانه وضع الكرتون أو وضع الحقيبة أو غيرها مما يحتاج إلى حمله. قال: ولا العمائم ولا السراويلات. السراويلات جمع، جمع يا أبا معاوية، السراويلات جمع سروال واحد. طيب، قيل والذي يظهر يا إخوان أن سراويلات جمع سراويل، جمع سراويل. وماذا؟ والسراويل هي التي تلبس أسفل البدن وتكون مخيطة، تكون مخيطة، فلا يجوز لبسها. بعض الناس يلبس إزار ورداء، فلما ينكشف الرداء تجد أنه لابس سروال داخل. كم يا إخوان من الناس يجهل ذلك، يقول: هذا ثوب الإحرام مفتوح، سبحان الله، أطلع سيارة أجلس فتنكشف شيء من العورة فألبس سروال سراويل. لا، هذا من الأمور التي يقع فيها من يقع من الناس في الخطأ، فلا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، إلا لمن لم يجد إزارا، واحد ما عنده إزار مش ما يستطيع يشتري ولا أعطاه أحد وليس معه إزار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن بلبس السراويل لمن لا يجد إزارا. وهكذا كما سيأتي معنا في الخفين، قال ولا السراويلات ولا البرانس، البرنس كما سبق يعني ثوب يغطى به الرأس ويكون متصل بماذا؟ بالقميص أو بالجاكيت أو غيره يغطي الرأس. قال ولا البرانس ولا الخفاف، الخفاف يعني مثل الجزمات التي تلبس على الأرجل. قال ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد نعلين، والفرق بين النعلين والخفين النعلان يكونان أسفل من الكعبين والخفان يكونان أعلى من القدمين. قال إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهنا يا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن لا يجد نعلين أن يلبس خفين، لكن أمره بماذا؟ أن يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، أسفل من الكعبين. أكذا جاء في حديث ابن عمر، لكن جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس وفي مسلم من حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس بعرفة، وفي عرفة ماذا؟ أذن لمن لا يجد إزارا ليلبس سراويل، ومن لا يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر ماذا؟ القطع، ولم يذكر القطع. ولهذا اختلف العلماء في ماذا؟ في هل يلزم من لا يجد نعلين ووجد خفين أن يقطعهما حتى يكون أسفل من القدمين؟ الجمهور من أهل العلم ذهبوا إلى وجوب ذلك لحديث ابن عمر، فجعلوا حديث ابن عمر مقيد لما جاء في حديث ابن عباس وجابر في ماذا؟ في عرفة من عدم الأمر بالقطع، بينما ذهب من أهل العلم إلى تقديم ما جاء في حديث ابن عباس وجابر على ما جاء في حديث ابن عمر. قالوا حديث ابن عمر في المدينة قبل أن يخرجوا، وحديث جابر وابن عباس في عرفة، فجعلوا المتأخر ناسخ للمتقدم. ولا شك ولا ريب أن النسخ لا يلجأ إليه إلا عند التعذر، وكونه ماذا يحمل حديث جابر وحديث ابن عباس المطلق على ما قيد في حديث ابن عمر، هذا هو الأحوط. طيب أيضا فيما يتعلق بحديث ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس أو زعفران. وهذه من الأشياء الطيبة، ولهذا المحرم لا يتطيب. أيضا جاء في حديث ابن عمر وغيره أن المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، لا تنتقب أي لا تلبس النقاب ومنه البراقع، لا تلبسها ولا تنتقب، لا تأتي بالنقاب وتضعه على أنفها وتغطي بعض وجهها، لا ما يجوز. وهكذا لا تلبس القفازين، والقفازان تستر بهما اليدان. طيب، هل معنى هذا أنه يجوز كشف الوجه واليدين؟ الجواب لا، ولا سيما عند وجود أجانب، عند وجود أجانب يعني غير محارم، كما كانت عائشة ومن معها إذا مر بهم الأجانب أسدلوا على رؤوسهن، وإذا مروا رفعنا. فالمرأة إذا كان هناك رجال أجانب فإنها ماذا؟ تستر وجهها بطرحات خمارها، طرحات الخمار تسدله على وجهها، فلا يرى الوجه لأنه عورة. وهكذا بالنسبة للكفين، فتسترهما بثوبها أو بخمارها، والمنهي عنه هو لبس القفازين أو ماذا؟ أو الانتقاب، أو الانتقاب، فهذا منهي عنه، فهذا منهي عنه. أيضا هنا محظورات عند الإحرام، يجب على المحرم سواء كان بحج أو بعمرة أن يجتنبها. فمما سبق ماذا يتلخص لنا من هذه المحظورات؟ واحد من محظورات الإحرام لبس المخيط. وليس المقصود بالمخيط أي شيء فيه خيط أو فيه خياطة، لا، وإنما ما خيط من الثياب على الجسم أو على الأعضاء، على الجسم أو على الأعضاء، قميص، شميز، فانيلة، سراويل، إلى غير ذلك. طيب، واحد لبس المخيط، اثنين نعم تغطية الرأس بعمامة وغيرها، بالعمامة، طاقية، قلنسوة، بثوب، خرقة، إلى غير ذلك، لا يجوز. ثالثا لبس السراويل، ويدخل في ماذا؟ في المخيط. أحسنت، استعمال الطيب، بخور أو طيب، فهذا لا يجوز. ويحتاط يا إخوان المحرم في استعمال الصوابين المعطرة، صابون معطر، لوكس، نسيم، لايف بوي، إلى غيره. وإن احتاج إلى صابون في الإحرام يكون ماذا؟ ليس فيه رائحة عطرية، ليس فيه رائحة عطرية، هذا أحوط يا إخوان. أيضا فيما يتعلق بالدهون، رحمك الله، كريمات، هذا كريم فيه رائحة عطرية، ينبغي على من أحرم بحج أو عمرة أن يجتنبه، فهذا أحوط. ويجوز أن يدهن بغيره مما ليس فيه رائحة عطرية، كزيت الزيتون مثلا، زيت السمسم، زيت النارجيل هذا، وغيرها. طيب أيضا نعم الأشياء الملفتة للنظر مثل ساعة، خاتم، نظارات أيضا، الشنطة أيضا. طيب أحسنت، في الجماعة ما سيوافقونك على هذا، لأن واحد نظره ضعيف يحتاج نظارة، وثاني يحتاج يعرف الوقت يلبس ساعة، واحد معه خاتم يعني يعني ساعة متواضعة. طيب أحسنت، لكن ماذا؟ هذه من الأشياء التي تجوز، يلبس نظارة جائز، يلبس ساعة جائز، يلبس خاتم جائز، يحمل حقيبة جائز، ويلبس حزام جائز، إلى غيره. هذه ليست من محظورات الإحرام. والأخذ الله خيرا أراد ماذا؟ أن الشخص إذا أحرم فيكون في هيئة متواضع، إلى غير ذلك. طيب من يزيد؟ نعم يا أبا صالح. عدم الانتقاب بالنسبة للمرأة وعدم إيش القفازين. أحسنت. أيضا نعم الشراب بالنسبة لي الرجل لا يلبس شرابا لأنه مخيط على إيش على القدم على القدم. واضح. أيضا إلا إذا قصه فكان أسفل من الكعبين فيأخذ حكم ماذا؟ حكم النعلين. حكم النعلين. نعم. من يزيد؟ وإذا تركه أفضل. نعم. من يذكر؟ بقي شيء؟
نعم.
نعم. عدم أخذ الشعر والظفر. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، حتى يعني يتحلل، حتى يتحلل. لا يجوز أن يأخذ من شعر رأسه أو إبطه أو عانته أو لحيته أو غير ذلك. وقصوا الأظافر. قصوا الأظافر. فنقل ابن المنذر الإجماع على حرمة قص المحرم للأظافر. نعم. الجماع. أحسنت. الجماع. والجماع يا إخوان هو يعتبر المحظور الوحيد الذي يبطل ماذا؟ يبطل النسك. الجماع. ودواعي الجماع مثل ماذا دواعي الجماع؟ التقبيل واللمس والمباشرة إلى غير ذلك. أيضا فالحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. الرفث يعني مقدمات الجماع. رفث. ولا فسوق. ما هو الفسوق؟ المعاصي. محرم يدخن، محرم يكذب، يسب، يغتاب. هذه ماذا؟ هذه تضعف ماذا؟ الأجر. تضعف الأجر إلى غير ذلك. قال ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال يعني بالباطل، الجدال الغير مفيد. أما طلاب علم في الباص مثلا يتناقشون حول حكم التلبية، هذا يقول واجب، هذا يقول مستحب، ما الدليل على الاستحباب؟ قال كذا. وما دليلك على الوجوب؟ قال كذا. قال لكن هذا الدليل لا يصح. هذا جدال يكون ماذا؟ مفيد. يكون مفيد. أما الجدال الذي يؤدي إلى اختلاف القلوب ووجود الأحقاد والضغائن فهذا منهي عنه في الحج. أيضا من محظورات الإحرام نعم. أحسنت. أولا عندنا الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. طيب إذا قتل الصيد لا يجوز. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ما دمتم حرما. إذن الصيد ما يجوز. أن يصيد أو أن يعين غيره على الصيد، هو ما سيصيد. سائق الباص حلال غير محرم. قال يا سواق. قال نعم. قال شوف أمامك. فيأتي السائق ويصطاد. لا ما يجوز أن ماذا؟ لا يجوز أن يصيد ولا أن يدل أو يعين غيره على الصيد، غيره على الصيد. ولا يجوز أن يأكل مما صيد لأجله. صعب ابن جثامة صاد حمارا وحشيا وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبله، فلما وجد أثر ذلك في وجه الصعب ابن جثامة قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، علم أنه صاده لأجله. أما أبو قتادة فلما صاده وليس لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أتوا معهم لما اختلفوا فيما بينهم أتوا معهم بشيء من لحم حمار الوحش، فلما أهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم قبله وأكل منه، لأنهم لم يصيدوا ذلكم الصيد لأجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن يجوز أن يأكل من الصيد الذي لم يصد لأجله، لم يصد لأجله. أيضا ما ذكره حول عدم جواز التعرض لماذا؟ لأشجار الحرم، لأشجار الحرم، فقطع النبات أو الشوك إلا ما دعت الضرورة إليه أو الحاجة، وهكذا الإذخر مستثنى من ذلك، الإذخر مستثنى من ذلك. أيضا مما لا يجوز أن يخطب ذهب إلى الحج أو إلى العمرة ورافق أناسا في المناسك، ويعني ماذا أراد أن يخطب مثلا امرأة منهم، ما يجوز، ما يجوز أثناء الإحرام، ما يجوز. إذا تحلل من الإحرام ولا زال بمكة يجوز له أن ماذا؟ أن يخطب. وهكذا أيضا لا يجوز له أن ينكح، هو يتزوج أو ينكح، أي ينكح غيره، يعقد لأخته أو لابنته على رجل آخر. فكما جاء في حديث عثمان بن عفان قال عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب. طيب، هناك محظورات يا إخوان يجب اجتنابها إذا وصل إلى مكة أو المدينة، ومن هذه المحظورات ما سبق من ماذا؟ من صيد الحيوان. مكة والمدينة حرم، وإبراهيم حرم مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، فلا يجوز أن يصاد صيده أو أن ينفر. كيف ينفر؟ يعني يزعج ويطرد. ومن هذا الباب يا إخوان الحمام في الحرم، الحمام في الحرم، حاول أنك لا تكون سببا لتنفيره. فحمام موجود، حاول ماذا؟ تبتعد من طريقه، إلا إن كان ولا بد، ما في طريق إلا أن يمر، فهذا أمر آخر، وإلا لا ينفر الصيد، لا ينفر الصيد. وهكذا أيضا كما سبق قطع الأشجار، أشجار الحرم، أشجار الحرم وشوك الحرم. وهكذا أيضا لا يجوز حمل السلاح إلا عند الحاجة، إلا عند الحاجة في الحرمين، إلا عند الحاجة. وماذا؟ لا يجوز أن يلتقط اللقطة في حرم مكة إلا من، من يجوز له أن يلتقط اللقطة؟ مرة في الطواف، مرة في شارع من شوارع مكة، فوجد جوالا مرمي، وجد محفظة ملقاه، من الذي يجوز له أن يأخذها، ومن الذي لا يجوز له أن يأخذها؟ نعم يا هادي، أنت وفقك الله عز وجل العمرة، قل آمين. طيب، فبينما أنت في مكة خرجت من الحرم بعد ما سعيت بين الصفا والمروة وحلقت أو قصرت، عند خروجك من الحرم وجدت جوالا، إيش من نوع؟ الله أعلم. هل يجوز لك أن تأخذه؟ إيش هذا هو؟ أحسنت، إلا لمعرف، إلا لمنشد. يجوز يا إخوان أن يلتقط لقطة مكة إذا كان يريد أن يعرفها. واليوم يا إخوان سهل الأمر، هناك في أماكن مخصصة لوضع الأشياء المفقودة والأشياء الضائعة، نظارة، جوال، مبلغ من المال، بطاقة، جواز، إلى غيره، إلى غيره. فيجوز ذلك إذا كان لمعرف أو منشد. أما أن يتملك لقطة وجدها بمكة لا ما يجوز بخلاف المدينة. فماذا أحكام اللقطة تنطبق على المدينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بتعريف اللقطة سنة كان في المدينة، كان في المدينة، لكن لما تكلم على حرم مكة قال ولا يلتقط لقطته إلا لمعرف، إلا لمعرف. طيب، فالإحرام عند الميقات يكون ماذا؟ هذا من الأمور الواجبة، أن الإحرام ركن من أركان العمرة، وكونه في الميقات هذا يعتبر واجبا من واجباتها. الركن الثاني الطواف، أي حول الكعبة. والطواف كم شوطا حمزة؟ كم شوطا؟ 7 أشواط، يبدأ من محاذاة الحجر الأسود إلى الحجر الأسود شوط. وإذا أراد أن يبدأ في الطواف واستطاع أن يستلم الحجر الأسود يستلمه ويقبله، فهذا هو السنة. ما استطاع أن يقبل لكن استطاع أن يمسه بيده قبل يده، استطاع أن يمسه بعصا محجن عصا يقبل الموضع الذي لامس الحجر، بثوب يقبل الموضع الذي لامس الحجر من الثوب. طيب، زحام شديد كما في هذه الأيام يعرض الإنسان نفسه للضرر والخطر، فماذا يفعل؟ يشير من بعيد، يشير من بعيد، ويجوز في الشوط الأول أن يقول بسم الله الله أكبر، وإذا قال الله أكبر فقط لا بأس. طيب، يشير، هل يقبل يده إذا أشار؟ طيب، ناس كثير ناخي يقبلون أيديهم، كيف الحل؟ احتمرت يا أبا خالد، رأيتهم يقبلون أيديهم؟ طيب، كيف الحل؟ ما يجوز، لا يجوز يا إخوان، إنما التقبيل للموضع الذي لامس الحجر، أما إشارة ما يصلح أن يقبل يده إذا أشار. ثم يبدأ بي الطواف، وعند بداية الطواف يا إخوان ماذا يفعل؟ يفعل أمران مستحبان، ما هما؟ الاطباع و إيش؟ إيش الجري يسمى ماذا؟ رمل، الرمل والاطباع. أما الاطباع فيأخذ الرداء ويمره من تحت إبطه الأيمن ويضعه على كتفه الأيسر، يكشف عن ذراعه الأيمن. والرمل، الرمل يعني سرعة المشي مع تقارب الخطى، مع تقارب الخطى، فيرمل الأشواط 3 الأولى ويطبع في ماذا؟ في الأشواط كلها، في الأشواط كلها، وهما سنتان، وهما سنتان. طيب، يكثر من ماذا؟ من ذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن، من الاستغفار، من الدعاء إلى غيره، وليس هناك أدعية خاصة بشوط دون شوط كما في بعض الكتب التي فيها بيان لشيء من المناسك، وإنما يدعو ماذا؟ يسبح، يحمد الله، يهلل، يكبر، يستغفر، يذكر الله عز وجل، يقرأ قرآنا، يدعو. فهذا من المواضع التي يجتهد فيها في العبادة والذكر والدعاء وتلاوة القرآن، وتلاوة القرآن. إذا أكمل 7 أشواط كلما مر على الركن الذي به الحجر الأسود كما سبق، إن استطاع أن يستلم ويقبل فعل، استطاع أن يستلم بيده أو بشيء فعل، وإلا أشار. الركن اليماني إذا مر عليه يستحب أن يستلمه، يمسه ولا يقبل يده، يستلمه فقط، ما استطاع لا يشير. الركن اليماني لا يشير، وسبع أشواط إذا أكملها صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لكن يبتعد عن أماكن مرور الطائفين، وإذا كان هناك زحام شديد يجوز أن يصلي ركعتين في أي موضع من مواضع الحرم، ويقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة ومعها سورة الكافرون، والثانية الفاتحة مع سورة الإخلاص، ويدعو يا إخوان ويجتهد في الدعاء، ثم لو شرب من ماء زمزم أفضل، ثم يذهب إلى المسعى، والسعي بين الصفاء والمروة يعتبر ركنا من أركان الحج، من أركان العمرة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أول ما يأتي إلى الصفا، هو أقرب إلى الكعبة، فقبل أن يرتقي على جبل الصفا فيأتي بالآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ويقول أبدأ بما بدأ الله به، يصعد على جبل الصفا ويستقبل الكعبة، ثم ماذا؟ يأتي بالذكر الوارد، وماذا؟ ويدعو الله عز وجل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثلاثا، ثم يدعو ويكثر في الدعاء، ثم يأتي بالذكر مرة أخرى ويدعو، ثم مرة ثالثة ويدعو، وينزل إلى من على الصفا متجها إلى المروة، فإذا نزل فوصل إلى بطن الوادي، المكان المستوي، وهناك وضعت أعلام خضراء تدل على ذلك، هنا يستحب له أن يرمل، يرمل إلى الطرف الآخر قبل أن يصعد إلى المروة، وهناك أعلام أخرى، ثم يصعد على المروة مشيا عاديا، إذا وصل إلى المروة استقبل القبلة وفعل مثل ما فعل على الصفا، يأتي بالذكر الوارد لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، لا إله إلا الله وحده نصر عبده، وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، يأتي بالذكر الوارد ثم يدعو، وماذا؟ يفعل ذلك ثلاث مرات، ثم ينزل إلى الصفا، ومن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، فيبدأ بالصفا وينتهي أين؟ على المروة، وبذلك يكون ماذا؟ قد أكمل السعي بين الصفا والمروة، ولا يتبقى معه من مناسك العمر إلا أن يحلق أو يقصر، وأيهما أفضل؟ الحلق أفضل، الحلق هو يزيل ماذا؟ يزيل الشعر كاملا، والتقصير يزيل الشعر مع بقاء أصله، طيب مكائن الحلاقة، حلق أو تقصير؟ مكينة، حلق أو تقصير؟ تقصير. طيب حلق أو تقصير يا أبا معاوية؟ عرفت المكينة؟ حلق أو تقصير؟ أما أبو جعفر وأصحابه يقولون تقصير كي لا تنصدم بهم. أكيد. طيب كما سبق، الحلق إزالة الشعر من أصله، والتقصير إزالة الشعر مع بقاء أصله، فإذا كانت هذه المكينة تحلق ولا تترك شيئا من الشعر، الشعر من أصله، فهذا حلق، فهذا حلق. وإذا كانت تزيل الشعر مع بقاء شيء ولو كان صغيرا فهذا تقصير. وأكثر ما يكون بالمكائن هذا هو ماذا؟ تقصير. لكن بعضها اليوم مكائن يعني حادة جدا، تترك الشعر بدون أصل، بدون أصل، فهذا يعتبر ماذا؟ فهذا يعتبر حلقا، فهذا يعتبر حلقا. وبهذا يكون قد أكمل أعمال العمرة، أكمل أعمال العمرة بالحلق والتقصير. بقي أمر أخير يتعلق بزيارة المدينة. زيارة المدينة يا إخوان ليست من أعمال العمرة في شيء، وليست من أعمال الحج في شيء، ليست من أعمال الحج ولا من أعمال العمرة. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يزرني فقد جفاني. هذا لا يصح، موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تكلم السبكي حول هذا الحديث وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، ألف ابن عبد الهادي الصارم المنكي في الرد على من؟ على السبكي. إذن ماذا؟ ليس هناك علاقة بين الحج والعمرة وبين زيارة المدينة. طيب، يجوز أن يزور المدينة ولا يذهب للعمرة ولا للحج، ويجوز أن يعتمر أو يحج ويرجع ولا يذهب إلى المدينة، لكن ماذا؟ يجوز لمن ذهب إلى هنالك أن يزور المدينة. وإذا وصل إلى المدينة، والمدينة يا إخوان لها فضل عظيم، لها فضل عظيم، بل اختلف العلماء في أيهما أفضل، مكة أم المدينة، أيهما أفضل، مكة أو المدينة؟ والصواب ماذا؟ مكة. إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. والصلاة في المسجد الحرام بكم؟ الصلاة في المسجد الحرام ب100,000، أحسنت، بينما الصلاة في المسجد النبوي بكم؟ النبوي هذا 100,000 وهذا 1,000، أحسنت، بألف صلاة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1,000 صلاة فيما أو في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. فهم بعضهم ماذا؟ المساواة بين المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهذا غير صحيح. ولهذا ذهب بعضهم إلى تفضيل المدينة على مكة، المدينة على مكة، وهذا ليس بصحيح. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن مكة هي أفضل. ولهذا قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في ماذا؟ فيما يتعلق به أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 والصلاة في المسجد النبوي 1,000، قال ماذا؟ قال: هذا نص في محل الخلاف لا ينبغي العدول عنه، والله أعلم. والمشهور عن مالك أن المدينة أفضل، ما حجتهم أن المدينة أفضل من مكة؟ قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قالوا: هذا لا يوجد في مكة، هذا لا يوجد في مكة. إذن المدينة أفضل من مكة، والصواب كما سبق هو قول الجمهور من أهل العلم. طيب يا إخوان، إذا وصل الشخص إلى المدينة يجوز أن يشد الرحل، يسافر، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. ما هي المسجد الحرام والنبوي الأقصى مسجد بيت المقدس. طيب إذا وصل إلى المدينة جاز له أن يزور مسجدين وثلاث مقابر. أما المسجدان الأول المسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة فيما عداه من المساجد. المسجد الثاني هو مسجد عبد الرحيم مسجد لا في المدينة مسجد النبوي. هناك مساجد كثيرة لكن السنة أن ماذا أن يزار مسجد آخر وهو قباء. أحسنت. ومسجد قباء هو أول مسجد يبنى في الإسلام في الهجرة. نزل في قباء ثلاثة أيام وبنى مسجد قباء ثم انطلق عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وهنالك بنى المسجد النبوي. بنى المسجد النبوي ويسن يا إخوان الصلاة في مسجد قباء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد مسجد قباء يخرج إليه راكبا أو ماشيا كل سبت أي كل أسبوع فيصلي فيه ركعتين وكان عليه الصلاة والسلام يقول من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب زيارة ثلاث مقابر أولها يا أبا محمد البقيع. طيب منها مقبرة البقيع وهي مقبرة أهل المدينة ويسمى بقيع الغرقد مقبرة أهل المدينة. طيب واليوم يعني بسبب الزحام غالبا تغلق. من أراد أن يدخل البقيع يحاول كيف عبر الجنائز يصلي في الطرف أو يخرج مباشرة ويدخل مع الجنائز لأن إذا أدخلت الجنائز ودخل أهلها والمشجعون أغلقت الأبواب بسبب الزحام وأيضا ما يفعل هنالك من أشياء كما سبق التنبيه عليها في أول المجلس من دعاء الأموات إلى غير ذلك. فزيارة مقبرة البقيع أيضا المقابر التي تزار بالمدينة محمد أهل بدر. وين أهل بدر؟ أهل بدر في بدر بين مكة والمدينة ولم يقتل من المسلمين ببدر إلا عدد يسير لكن ليست بدر وإنما أحد. وأحد جبل يقع خارج المدينة يقرب من المدينة. أحد جبل يحبنا ونحبه هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وصعد على جبل أحد ومعه أبو بكر الصديق وعمر وعثمان فاهتز بهم الجبل فقال عليه الصلاة والسلام أسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان عمر وعثمان وشهيدان والصديق أبو بكر ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقعت غزوة أحد في تلكم الساحة بجانب جبل أحد وقتل من الصحابة نحو من 70 شهيدا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن الشهداء في ثيابهم وأن يدفنوا في ساحة المعركة. بعض الصحابة قد أخذ قتلاه إلى المدينة وصلوا إلى المدينة على الإبل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادتهم ودفنهم في ساحة المعركة. ولكثرة القتلى كان عليه الصلاة والسلام يدفن الرجل والرجلين والثلاثة في القبر الواحد وأيهم الذي ينزل أولا في قبره أكثرهم قرآنا أيهم أكثر قرآنا قالوا هذا ينزل الأول ثم الذي يليه ثم إذا احتاجوا ثالث أيضا يليهما. فماذا؟ فتلكم المقبرة الموجودة اليوم في ساحة أحد تسمى بمقبرة الشهداء بأحد. ولاحظوا إلى القبور، ما فيها قبر مبني ولا فيها قبر مرتفع ولا بنيت قبة على تلكم القبور. لماذا؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن البناء هذه القبور. لو كانت في غيرها من البلدان لرأيت عجبا، لرأيت عجبا. بل في أيام العثمانيين يعني ذكروا أن مقبرة البقيع وغيرها كانت مليئة بالقباب، مليئة بالبنايات المشيدة. لكن انظروا إلى أثر التوحيد ودعوة التوحيد في بلدي التوحيد، لا ترى مثل هذه المخالفات. طيب بقي مقبرة ثالثة، ما هي مقبرة ثالثة يا أبا محمد؟ أحسنت يا أبا سعيد. نعم يا أبا صالح، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر. النبي صلى الله عليه وسلم أين قبر؟ في حجرة عائشة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الأنبياء تدفن حيث تموت، يعني إذا مات النبي في مكان يدفن في هذا الموضع. ولهذا الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم تشاوروا أين يدفن، في البقيع مقبرة أهل المدينة أو ماذا يفعلون؟ فشهد أبو بكر الصديق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فحفروا له في حجرة عائشة ثم دفن عليه الصلاة والسلام بعد أن غسل وكفن وصلي عليه، دفن في حجرة عائشة. لما مات أبو بكر الصديق دفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، بقي موضع لشخص واحد. عائشة كانت تريده لمن؟ لنفسها، بجانب زوجها رسول الله وبجانب أبيها أبي بكر الصديق. فلما طعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله أن يذهب إلى أم المؤمنين عائشة يستأذنها في أن يدفن بجانب صاحبيه، فذكرت هذا أنها كانت تريده لنفسها فلا تؤثرنه اليوم على نفسها. فماذا؟ دفن عمر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق. ولهذا الزائر إذا مر للسلام على القبور أول ما يأتي قبر ماذا؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك قبر أبي بكر الصديق، هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي بعده قبر أبي بكر الصديق، ثم يأتي بعدهما قبر عمر الفاروق رضي الله تعالى عنهما، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أو ماذا، لا يستقبل القبور أو لا يشترط استقبال القبور، يرفع يده السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، يعني يرفع يده أو بمجرد السلام بالكلام ثم ينطلق. ولا يجوز ما يفعله بعض الناس من الدعاء واستقبال القبور والدعاء وغير ذلك، هذا مما زيد وأحدث. وهذه القبور الثلاثة في حجرة عائشة وليست في المسجد، وليست في المسجد. المسجد كان من هذه الجهة، كان من هذه الجهة، من الجهة هنا الجهة الشرقية فيها بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في الجهة القبلية. فلما وسع عثمان المسجد وسعه من الجهة الأمامية، رأيت المكان الذي يصلي فيه الإمام اليوم، هذه توسعة عثمان. طيب، وحدود المسجد القديم بمحاذاة، نعم بمحاذاة الحجرة التي فيها ماذا؟ القبور. اليوم في علامات من ركز تدل على، في علامات ذهبية في السواري تدل على المسجد القديم. المنبر، أين المنبر؟ في بداية المسجد القديم، المنبر الذي يخطب فيه. طيب، في زمن الخليفة الأموي الوليد ابن عبد الملك كان مولع بالبناء والعمران، فمما وسعه المسجد النبوي، وأدخلت ماذا؟ وأدخلت الحجرة في المسجد، أدخلت الحجرة في المسجد. فأتى من بعد الوليد بن عبد الملك وأخرجها منه. كيف أخرجت؟ اليوم مفصولة بثلاثة جدران الحجرة، ثلاثة جدران مفصولة عن ماذا؟ عن المسجد، مفصولة عن المسجد. الناس يصلي هنا ويصلون هنا، وهذا مفصول عن المسجد، هذه الجهة لا يصلي فيها أحد إلا عند الزحام الشديد، فيصلوا حتى في هذه الأماكن، يعني الإمام هنا والناس يصلي بعيد قدام الإمام في قبلة المسجد بسبب الجهل وبسبب الزحام فإذا يشرع ماذا؟ زيارة مقبرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فهذا مما يشرع لمن أتى إلى المدينة. وينبه على أمرين، الأمر الأول سبق وهو أنه ليس زيارة المدينة تتعلق بشيء من مناسك العمرة ولا مناسك الحج. الأمر الثاني أن بعض الناس يقضي أوقاتا كثيرة طويلة بالمدينة أكثر من مكة، أكثر من مكة، مع أن مكة أفضل، ومع أن الصلاة في مسجد مكة ب100,000 بينما مسجد المدينة ب1,000، لكن ماذا تجد؟ بعضهم يجلس 5 أيام في مكة 20 يوم في المدينة، وهذا خلاف الأولى، وهذا خلاف الأفضل، لأنه ينبغي أن يحرص على الأجر أكثر، والبعض عنده لربما شيء من الاعتقادات في هذا الباب. فبهذا نكون أتينا على شيء من الآداب والأحكام المتعلقة بمنسك العمرة. فنحمد الله عز وجل أولا وآخرا الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأل المولى عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، ما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. وأسأل المولى عز وجل أن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.